بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تعلمون عن الأسرة وقدسيتها ومدى اهتمام القرآن بها، وأعتقد أننا انتهينا من الحديث عن حقوق الأولاد على الآباء والأمهات كما يبين ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن حقوق الأولاد على الأبوين بدءا من التربية وأصولها وميقاتها، تحدثنا عن ذلك، إلى النفقة ووجوهها المترتبة للأولاد على الأب، وتحدثنا عن أنواع هذه النفقة، وتحدثنا عن ضرورة تزويج الأب لأولاده، وفصلنا القول في ذلك، وكان محور ولا يزال حديثنا عن هذه الحقوق هو بيان الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. أعتقد أنه قد آن لنا أن نتحدث الآن عن حقوق الأبوين على الأولاد. عندما تحدث بيان الله عز وجل عن حقوق الأولاد على الأبوين ذكر أنواع هذه الحقوق، منها التربية وقد أفضنا وفصلنا القول في ذلك، منها الإنفاق ووجوه الإنفاق وأنواع هذا الإنفاق، ومن ذلك التزويج، تحدثنا عن ذلك مفصلا. هذا ما يذكره بيان الله عز وجل، ولكنه عندما يتحدث بيان الله عز وجل يعني القرآن عن حقوق الأبوين على الأولاد يبالغ البيان الإلهي في التنبيه إلى هذه الحقوق، ويركز على ذلك تركيزا كبيرا، ويلفت النظر إلى أهمية حقوق الأبوين على الأولاد. وهكذا يعني أن القرآن عندما نمر على الآيات التي يتحدث الله فيها عن الأسرة، عن حقوق الأولاد على الأبوين وعن حقوق الأبوين على الأولاد، نلاحظ التالي، لاحظوا أيها السادة والسيدات، نلاحظ أن البيان الإلهي يلفت نظرنا إلى أن علاقة الآباء والأمهات بالأولاد تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى يكون فيها الأولاد في كنف الأبوين، المرحلة الثانية يكون فيها الأبوان في كنف الأولاد. هاتان المرحلتان يلفت البيان الإلهي نظرنا إليهما، وهذا شيء غريب وشيء يبعث على التنبه والوقوف عنده مليا. عندما يكون الأطفال في مرحلة النشأ، في مرحلة النبوء، ذكورا أو إناثا، طبعا كلنا يعلم أنهم يكونون في كنف الأبوين، وتنبثق حقوق الأولاد على الأبوين من هذا الواقع، لأن الأولاد يعيشون في كنف الأبوين، إذن لابد أن لهم حقوقا على الأبوين، وقد ذكرنا هذه الحقوق، والقرآن نص عليها ببيان مفصل. كبر الأولاد واشتد عود كل منهم وبلغوا سن الرشد وتجاوزوه، ما الذي يحصل في هذه الحالة؟ الأولاد شب كل واحد منهم عن الطوق وبلغ سن الرشد بل تجاوزه، نعم، وتحول كل منهم من الضعف إلى القوة، في حين أن الأبوين على العكس من ذلك تحول كل منهما من القوة إلى الضعف ثم من الضعف إلى الضعف والشيبة. ونظرنا فوجدنا أن الأبوين أصبح كل منهما في كنف الأولاد بعد أن كان الأولاد وهم صغار في كنف الأبوين. باري عز وجل عندما يحدثنا عن حقوق الأبوين على الأولاد يلفت نظرنا إلى هذه المرحلة الثانية، ومن هذا المنطلق يستثير عواطف الأولاد لرعاية الآباء والأمهات. شيء غريب، تأملوا هذا أيها السادة والسيدات في كتاب الله عز وجل. تعالوا بنا أمام مشهد من هذه المشاهد القرآنية، وهو يصور لنا حقوق الأبوين الآن على الأولاد، أي وهو يصور لنا المرحلة الثانية في علاقة الآباء بالأولاد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إلى آخر الآية. هل تأملتم أيها السادة والسيدات في هذا الذي يلفت إليه نظرنا بيان الله عز وجل؟ إنه يضعنا أمام مشهد يثير عاطفة الأولاد تجاه آبائهم وأمهاتهم من خلال كلمة واحدة، كلمة عندك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إما أي في أي حال من الأحوال في أي ظرف من الظروف كيفما كانت معاملة الأبوين للأولاد، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. تعالوا نقف عند كلمة عندك، إما يبلغن عندك، كانت العندية فيما مضى هي عندية الأولاد في كنف الآباء، نعم، كان البيان الإلهي يوضح حقوق الأولاد على الأبوين عندما كان الأولاد يعيشون ويترعرعون في كنف الأبوين. الآن اختلف الأمر، الآن البيان الإلهي يصور للأولاد وقد كبروا واشتد عود كل منهم وأصبح كل منهم رجلا ذا قوة، نعم، وذا قدرة. يقول إما يبلغن عندك، كلمة عندك ما هي وظيفتها؟ كلمة عندك تصور كينونة الأبوين الضعيفة المتراجعة في كنف الولدين بعد أن كان الأمر على العكس من ذلك تماما. كلمة عندك، هذه الكلمة تصور لنا قصة طويلة عريضة من خلال هذه البلاغة القرآنية الفريدة من نوعها. عندما يقرأ الولد بيان الله عز وجل، وقد أصبح رجلا كبيرا قويا، نعم مكتسبا قادرا، يقرأ كلام الله وهو يقول له: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يتصور أن البيان الإلهي يوضح له كيف أن أبويه أصبحا ضئيلين ضعيفين، نعم متضائلين في كنف هذا الولد، يلفت كل منهما النظر يمينا ويسارا فلا يجد من يلجؤون ويفرون من ضعف كل منهم، لا يجد الواحد منهم من يفر من ضعفه إليه إلا الولد الذي أصبح قويا يافئا رجلا. فكلمة العندية تصوير لهذا الكنف الذي أصبح في دور الأولاد بعد أن كان دورا للآباء والأمهات. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، نعم، يعني ألجأه الضعف وألجأه التراجع في القوة، وربما ألجأه الضعف في الفكر أيضا، شأن الكبر شأن الشيخوخة. ألجأ كل ذلك الأبوين أو واحدان منهما إلى أن يلتجئ إلى عندية الولد، يعني إلى كنف الولد. لاحظوا كيف يستثير البيان الإلهي عاطفة الأولاد من خلال هذه الكلمة. طيب الآن يا أيها الإنسان، أبواك أصبح من الضعف ومن التراجع يعيش كل منهما في كنفك، يلتجئ كل منهما إلى قوتك، يفر كل منهما من ضعفه وربما من ضآلة تفكيره إلى قوتك. اليوم في هذه الحالة ينبغي أن ترد الجميل إلى كل منهما، ينبغي أن لا تنسى ماضيك عندما كنت أنت في كنف كل منهما. ما ينبغي أن تنسى ماضيك عندما كنت أنت الضعيف وكل منهما قوي يحميك بقوته. اليوم شاء الباري عز وجل، تلك هي سنة الحياة، أن ينقلب الأمر وأن تصبح أنت القوي وأن يصبح كل منهما متراجعا حسب سنة الحياة، ضعيفا. الآن ينبغي أن ترد الجميل الذي طوق كل منهما عنقك به، ترد الجميل إليه. دين تحملته لكل منهما، ينبغي أن توفي هذا الدين لكل منهما على أحسن ما يكون الأداء. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وضعنا أمام جزئيات من التصرفات، لا تقل لهما أف يعني لا تتأفف. ممكن أن يعني الأبوان كبر كل منهما وآل إلى ضعف بعد قوة، وربما الشيخوخة أثرت على فكر كل منهما أيضا. في مثل هذه الحالة ربما يضيق الولد وهو كبير متحرر، نعم يلهو ويرجع إلى شؤونه، ربما يضيق ذرعا بهما فيتأفف، يحذره بيان الله عز وجل: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذا خاطبتهما فليكن خطابك لهما مغموسا باللطف، مغموسا باللين، مغموسا بالرقة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ثم أكد نهى عن التصرف السلبي السيء وأمر بالتصرف الإيجابي: قل لهما قولا كريما. لم يكتفي بهذا، قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما، لاحظوا هذا الأسلوب، هذه البلاغة، هذا التصوير، واخفض لهما جناح الذل. كأن الولد وقد أصبح قويا وقد أصبح له جناحان من القوة، لك أصبح له جناحان من قدرة على التصرف والقدرة على جمع المال ورد غوائل السوء، نعم أصبح له جناحان من ذلك، إياك أن تستكبر بهذين الجناحين، إياك، اخفض لهما جناح الذل، تماما كالطائر الذي يسير إلى صغاره وهو نعم يبسط جناحيه في الأرض، يمر بهما على الأرض والتراب إلى أن يصل إلى صغاره. هكذا يصور لنا بيان الله عز وجل، واخفض لهما جناح الذل. مراد إذن بالجناح القوة التي متع الله عز وجل بها الولد بعد أن كان ضعيفا، نعم لم يكن له هذان الجناحان، يعني القوة والمال والقدرة على التصرف والقدرة على الرد غوائل والأخطار، نعم الآن تمتعت بهذا كله، إياك أن تستعمل هذه القوة في الاستكبار عليهما، اخفض لهما جناح الذل. عندما قال جناح الذل يمكن للإنسان أن يقول لكن القرآن علمنا أن لا نذل وأن لا نهون، نعم، فقيد الباري عز وجل سرعان ما قيد حتى لا يخطر في البال أن المراد بخفض جناح الذل المهانة، لا، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فرق كبير بين أن تخفض وأنت الابن القوي، بين أن تخفض جناح الذل لأبويك بسائق من المهانة، وبين أن تخفض جناحيك يعني قوتك بسائق من الرحمة لهما والإشفاق عليهما. الشيء الذي يأمرك به الله سبحانه وتعالى هو أن تخفض جناحيك لأبويك جناح الذل، لكن بسائق من الرحمة لهم وبسائق من الشفقة عليهما، لا بسائق من المهانة، لا، المهانة ممنوعة في مقياس التربية القرآنية، أما الرحمة الذل الذي ينبثق من الرحمة هذا شيء رائع، أن يذل الولد لأبويه بسائق من الشفقة عليهما بسائق من الرحمة لهما. وقل رب، ولم يكتفي بهذا أيضا، بيان الإله تابع، لاحظوا التأكيد، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف بسبب ما، لا تضجر، وقل لهما قولا كريما، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لم يكتفي بهذا بل قال بعد ذلك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قل هذا على مسمع من أبويك. توجه إلى الله بعد تنفيذ هذه الوصايا الثلاث، توجه إلى الله على مسمع منهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي أدعو الله لهما بالرحمة مقابل ما قد سهر كل منهما على تربيتك، مقابل ما سهر كل منهما على رعايتك. وهنا أيها السادة والسيدات سؤال، ربما يخطر في بال كل منكم هذا السؤال، هو يعني لو أن الولد لم يدعو ربه أن يرحم الله أبويه كما رحم كل منهما هذا الولد عندما كان طفلا، ألن يرحمهما الله؟ هذا سؤال قد يخطر في البال، يعني رحمة الباري عز وجل للأبوين مقابل تربيتهما لهذا الولد إلى أن اشتد عوده وأصبح رجلا قويا، رحمة الله لهما متوقع على دعاء الولد؟ لا، الوقف ليست رحمة الله لهما متوقفة على دعاء الولد، إذا علم الله عز وجل أن الولدين قد أدى كل منهما واجبه تجاه تربية الأولاد وأداء حقوق كل منهما، فالباري عز وجل يرحمهما ويجزيهما الجزاء الأوفى سواء دعا الولد أو لم يدع الولد. عظيم. إذن لماذا يقول الله عز وجل لهذا الولد أو للأولاد، لماذا يقول لكل منهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ ما دامت الرحمة موجودة، ما دام الله أن الله سيرحمهما وسيجزيهما الجزاء الأوفى إن دعا الولد أو لم يدعو، لماذا يأمر الله الأولاد بهذا الدعاء؟ الجواب أيها السادة، إنه الوفاء، إنه وفاء الأولاد تجاه الآباء. يعني مجرد أن يقول الولد أي رب لقد أسدى إلي والداي معروفا طوق به عنقي وأنا لا أدري كيف أفي كل منهما حقه علي، فأنا أحيل هذا الحق إليك يا ربي. هذا الكلام عندما يقوله الولد لربه على مسمع من أبويه هو لون من ألوان الوفاء، يدخل السرور في قلب الأبوين، يدخل الرضا في قلب الأبوين، ومن ثم يزداد الولد رضا ويزداد الولد برا بذلك. أما الله عز وجل فسواء دعا الولد أو لم يدعو، الباري لابد أن يعطي لكل ذي حق حقه. الأبوان بذل الجهد الجهيد لتربية الأولاد، إذن ينبغي أن ينال كل منهما حقه. لكن أين هو وفاء الأولاد تجاه الآباء؟ الوفاء كما يتمثل في السلوك يتمثل أيضا في الكلام، يتمثل أيضا في التصرف، يتمثل أيضا في هذا الحديث. أنا أضرب لكم مثلا أيها الإخوة، نحن مكلفون بأن نكسر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن الباري عز وجل أمرنا بذلك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، لم يأمرنا بذلك؟ طيب يا ترى لو لم نصلي على رسول الله الباري عز وجل لن يرحمه؟ هو الصلاة على رسول الله، ماذا تعني كلمة الصلاة؟ الدعاء، ندعو الله عز وجل لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يزيده نعم فوق أجره على هدايتنا أجرا، وأن يرفع مقامه فوق المقام الذي رفعه، وأن يعطيه المقام المحمود وإلى آخره. حسنا، أنا لو لم أدعو الله بهذا، لو لم أصلي على رسول الله، النبي سينال هذه الرتبة أم لا؟ سينالها. طيب إذا لماذا يأمرنا الله عز وجل أن نكسر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه الوفاء، إنه الوفاء. يعني يقول لنا الباري سبحانه وتعالى لقد جعلت من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسطة هدايتكم وواسطة معرفتكم لأنفسكم عبيدا لله وواسطة معرفتكم لله سبحانه وتعالى أجل نعم إلها لكم. فانظروا كم هو فضل هذا الذي جعلته واسطة رحمة الله لكم، معرفتكم له، معرفتكم بهوياتكم، وبالتالي جعلت من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسطة سعادتكم الأبدية. طيب الخلق الكريم ماذا يقول؟ الخلق الكريم يقول ينبغي أن أكون وفيا بهذه النعمة التي طوق الله عز وجل بها عنقي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أكون وفيا؟ الواقع أن الله سيكرمه، لكن بأن يلهج لساني دائما: يا رب إنني أعلم أن فضلك سابغ علي، وأعلم أن فضلك من فضل محمد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فضل كبير لا أستطيع أداءه، فأسألك يا ربي أن توفيه الحق الذي له علي بدلا مني. وأقول: جزى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. طيب والله إن قلت أو ما قلت الباري سيجيه ما هو أهله، لكن أرأيتم الأولى بي أن أسكت أم أن أقول: يا رب أنا معترف بفضل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم علي وعلى أمتي، لذلك أنا أدعو الله أن تزيده رفعة، وأسألك يا ربي أن تكرمه بمزيد من الأجر بمزيد من أسباب الخير والسعادة يوم القيامة. هذا نوع من الوفاء. نعم، كذلكم الدعاء الذي أمر الله عز وجل الأبناء أن يتوجهوا به لآبائهم: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله الرب سيرحم الأبوين اللذين تعبا في تربية أولادهما قولا واحدا، لكن فرق كبير بين ولد يغضي الطرف عن هذا الواجب ولا يلتفت إلى أبويه ولا يكون وفيا، وبين أب دائما ينظر إلى أبيه ويقول: جزى الله عز وجل لكما خير جزاء عن تربيتكما لي، أكرمكم الله في الدنيا والآخرة لقاء هذه التربية، أنا عاجز عن أداء حقوق كل منكما. أجل أيها الإخوة، وسنتابع حديثنا عن حقوق الأبوين على الأولاد في الحلقة الآتية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.